بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوجه الدلالة على فضل العلم من الآية المتلوة آنفا: الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به، وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم،
يعني الذين هم أهله وأصحابه الذين يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن وأهله، ثم وصفهم بقول الذين يعملون به، تظلمه البقرة والعمران تحاجين صاحبهم، وقوله الذين يعملون به يدل على أنهم أهله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا صفة أهل العلم، ففي هذا يلفت النظر ابن القيم إلى قوله وأهله إلى أنهم أهل حملته ذاتا وصفاتا، مع حيث أنهم أهله والعامل الحمل له والمبلغ له والعامل به، هذا الذي أشهد هؤلاء الذين أشهدهم الله عز وجل، لا على أنه عبارة عن انتحال انتحلوه كأهل الأهواء مثلا، وإن كان عنده علم لكن ليس من أهله، المبطل أهل الباطل، وإن وجد عندهم علم ليس من أهله من يعمل به واكتسبه، لكن حج عليه وليس هو أهل الله ولا من أهله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم. وقال الله عز وجل اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فإذن هذا ليس من أهل الآيات، هذا قد حل عن هذا الخير الذي آتاه الله، فأتبعه الشيطان فكان الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج الأرض، أي ترك الخير نفسه، أعرض عنه، ما صار من أهله واتبع هواه، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية. وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، الله أعطاهم التوراة لكن ما صاروا من أهلها من حملتها من العالمين العاملين، بل صار حج عليهم وليس لهم إلا مجرد الحمل، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هات كتب كبيرة وطرحها على حمار، اقرأ يا حمار يستفيد شيء؟ ما يستفيد الحمار من الكتب مهما كبرت أسفار الكتب الكبيرة الضخمة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فحملهم لتلك العلوم توراة كحمل حمار لكتب، ما استفاد. قال سفيان بن عيينة من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا الأثر ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الماتع التقاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ولم أجد من أسنده، حين قراءته بحثنا عنه لم نجد من أسنده، حتى ننظر ما حاله.
السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفي بهذا فضلا وشرفا،
أي أن الله عز وجل قرن شهادته شهادته بشهادته، وهكذا بشهادة صالح عباده وخيار خلقه من الملائكة. نعم.
السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا هو والعظيم القدر، إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم،
أي أن أهل العلم هم أكابر الخلق وساداتهم. ذكروا عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان مر بخراسان ومعه أهل العلم وطلاب العلم حوله يسألونه، فمر من بيت فيه جارية لهارون الرشيد فنظرت فقالت من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها. قالت هذا هو الله الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يتبعه الناس إلا رغبة أو رهبة. نعم.
الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده.
نعم، يعني شهادتهم بتوحيد الله حج على من عداهم، فشهادتهم حج، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهذه شهادة حجة. والملائكة فهذه شهادة حجة وشهادة حق. وأولو العلم شهادتهم شهادة حق وشهادة حجة. أولو العلم قائم بالقسط، أي حال قول الله سبحانه قائم بالقسط، أشهد نفسه وملائكته وخيار خلقه على هذا المشهود العظيم.
التاسع أنه سبحانه أفرد الفرد،
وهذا المشهود فضائله كثيرة، أفردها ابن رجب في رسالة سماها كلمة الإخلاص مطبوعة ضمن جامع ضمن مجموع رسائل ابن رجب في فضل كلمة لا إله إلا الله، وجمع فيها بعض إخواننا الذين كانوا طلاب علم في دار الحديث رسالة بتقديمنا رسالة جميلة في فضل لا إله إلا الله، وفضائلها كثيرة مذكورة في تلك الرسالتين وغيرها أيضا.
التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا،
ومبلغوها عن الله هذه الشهادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فهم بلغوا هذه الشهادة عن ربهم، وهم ورثت والعلماء ورثت هؤلاء المبلغين عن الله سبحانه وتعالى، وهم مبلغون أيضا. قال الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الآن العلماء ورث الأنبياء لأنهم لم يورثوا درهم ولا دينار، أنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به، فوجب على الخلق الإقرار به، وكان في ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم،
أي بالإقرار، لكن بضوابطها الشرعية، علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة انقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الإقرار منك الكفران منك بما سوى الإله المخلوق قد غلها. ثمانية شروط ذكرها أهل العلم إضافة إلى ركنيها النفي والإثبات، فهذا هو السعادة بهذا المعاني لا بمجرد الإقرار المحض بدون ضوابط الأخرى. نعم.
وكل من ناله هدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم مثل أجره،
من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره شيء أو شيئا. فدل هذا على أن كل من أخذ هذه الشهادة ودان لله عز وجل بها فلهؤلاء الشهداء المبلغين عن الله أجر من تبعهم، لا ينقص ذلك من أجورهم،
فلهم مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدرك قدره إلا الله.
يعني كل من قال لا إله إلا الله فإنه للنبي صلى الله عليه وسلم من كل ركعة وسجدة وتسبيحة وتحميدة وسائر ما يدين به المسلم لربه من ذلك أجر، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه من مبين. وهكذا كل من دعا إلى هدى واهتدى بدعوته من اهتدى فإنه يناله من ذلك الأجر للآيات المذكورة والحديث المذكور.
وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. فهذه عشرة أوجه في هذه الآية،
عشرة أوجه ينبغي استفادة هذه العشرة وفهم هذه الآية. وقد نبه ابن أبي العز أيضا إلى بعض معاني الشهادة فيها، ففي فهمها إدراك لمعنى شهد الله أنه لا إله إلا هو. نعم لآخره.
الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
وهذا يشمل معنيين: هل يستوي المسلم الذي يعلم أن لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، والكافر الذي لا يعلم ذلك ولا يدل به لا يستوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. هذا معنى، أدلة كثيرة منها ما أشرنا إليه، حتى في الميراث لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم. ولنا رسالة تعرف من تلك التي بمعنى يعني الفارق بين المسلمين والكفار. طيب بارك الله فيكم. المعنى الثاني: هل يستوي العالم والجاهل من المسلمين؟ مسلم عالم ومسلم جاهل، هل يستويان؟ أيضا لا يستوي، كما أنه لا يستوي العالم بالله والجاهل بالله، أعني المسلم والكافر، كذلك لا يستوي العالم من المسلمين والجاهل من المسلمين. هذا من الفوائد بهذه المعنيين.
فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم.
أصحاب النار هم الكفار، ويقطع لهم بالنار إذا ماتوا على الكفر، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها الآية. وأصحاب الجنة هم المؤمنون، كل من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أصحاب الإيمان والأعمال الصالحة على ما دلت عليه الأدلة، نعم، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، إلا أنه لا يجزم لفرد من أفراد المؤمنين أنه من أهل الجنة إلا بدليل دل على ذلك، قال فلان من الجنة، ولا يجزم لفرد من أفراد الكافرين وهو حي قبل أن يموت على يعني على كفره ذلك أنه من أهل النار إلا بعد موته على الكفر. هذا عليه أكثر السلف كما في شرح الطحاوية، نعم، وأدلة ذلك كثيرة.
الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.
يعني هل يستوي واحد يبصر واحد أعمى؟ المسلم يبصر والكافر أعمى، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب سحقاً بأصحاب السعير. العالم مبصر والجاهل من المسلمين أعمى، لا يعرف، لا يتعقل الأمور. وكم ترون من خبط وخلط من الجاهلين في مسائل، والله المستعان، صلى الله التوفيق.
فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
انظر الآية: يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، أي يعلم أن كتاب الله حق وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق، منزل هو الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالذي يعلم أنها الحق وما دلت عليه الحق ويتبع الحق لا يستوي مع الأعمى الجاهل، وليس مجرد أنه يعلم أنه الحق ولا يعمل به.
فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل لأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه.
وأول سورة البقرة صم بكم عمي، صم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يرى، هذا شأن الكفار.
الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم،
أي لا أنهم يعلمون الغيب ولكن يرون هذا المنزل حق، وأن ما دل عليه حق، وأن من خالفه أدى إلى هلك أو ضلال. فبعض الناس ربما ظن أن هذا تكهن أو أن هذا ما إلى ذلك من الأقوال، ما دل عليه الكتاب حق. من خالف كتاب الله عرضة للهلكة أو الضلال، من خالف سنة رسوله كذلك على منهج السلف الصالح ببغي أو ظلم أو عدوان، أو كذلك أيضا مخالفة صغيرة أو كبيرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق.
وهذه آية عظيمة أن أهل العلم يرون أن كتاب الله وسائر الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله حق، فلا يجوز الطعن في كتاب من تلك الكتب ولا التكذيب، بل إن تكذيب كتاب من تلك الكتب كفر، فقد تكذيب رسول من تلك من أولئك الرسل كفر، أما الرسول من أنزل إليهم ربه المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسوله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، يكون من بعض نكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل، أولئك هم الكافرون حقا. آية.